الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب القصاص. كانت العرب في الجاهلية إذا قتل الرجل الرجل طلبوا أولياء القاتل، ثم قتلوا من أولياء القاتل من هو أعز مكانا وأعظم شرفا، ولربما استرسلوا في سفك الدماء المحرمة حتى تقتل الأمم من أجل النفس الواحدة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكريمة التي اشتملت على الرحمة من الله بعباده. ووجه ذلك أن الله رحم الناس فحفظ دماءهم من السفك، وصانهم عن حياة الهمجية والوحشية وأدران الجاهلية، فأمر سبحانه وتعالى بقتل القاتل كائنا ما كان، وهذا على الأصل، سواء كان عزيزا أو ذليلا، كريما أو مهانا، حسيبا أو غير حسيب. وساوت نصوص الكتاب والسنة بين الناس في أحسابهم وأنسابهم، فيقتل الشريف بالوضيع والوضيع بالشريف، فالكل في حكم الله عز وجل سواء، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علي رضي الله عنه: ذهب النسب اليوم، فأصبح الناس في حكم الله وشريعة الله على حد سواء، يقتل الشريف لقاء دم الوضيع، وهكذا الغني لقاء دم الفقير. فحقنا الله عز وجل دماء العباد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه العاقبة الحميدة بقوله جل شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأخبر سبحانه وتعالى أن قتل القاتل لقاء ما فعل، وأخذه بمثل ما جنى، أنه حياة للعباد ورحمة بهم. ووجه ذلك أن القاتل إذا لم يقتل فإنه سيقتل غير من قتل، فمن استرسل في الدماء فإنه يحب سفكها، ويصبح سفكها شيئا يسيرا بالنسبة له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالذي يكون جريئا على الدم الواحد يكون جريئا على الدماء، ولذلك لا بد من قتله حتى تعصم دماء الناس من شره. وكذلك أيضا يكون القصاص حياة لبقية الأنفس، فإن أولياء المقتول ربما كانت لهم شوكة ومنعة وقوة، فطلبوا أولياء القاتل ولم يرضوا بالقليل، فيسفكون الدماء الكثيرة. فحقن الله عز وجل دماء أولياء القاتل. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله جل ذكره: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لا يقتل ولا يجاوز فيه ولا يجاوز الحدود بالإسراف في القتل وسفك الدماء كما كان الناس في الجاهلية يفعلون. وإذا حكمنا بالقصاص فلا بد من أمور ينبغي توفرها حتى يحكم بهذا الحكم، ومن ذلك ما ذكره العلماء من شروط وجوب القصاص. فالشرط الأول أن يكون القاتل إنسانا مكلفا، وقد بينا أن حقيقة المكلف هو البالغ العاقل، فينبغي للشخص الذي تولى القتل أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان غير بالغ بأن كان صبيا، أو كان غير عاقل بأن كان مجنونا، فإنه لا يقتص من الصبي ولا يقتص من المجنون. والسبب في ذلك أن الله عز وجل أسقط المؤاخذة عن الصبي والمجنون، وكل منهما ليس عنده العقل والإدراك للأمور كما ينبغي، ولذلك يكون إقدامه على القتل ليس كإقدام العاقل والبالغ. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصبي لا يقتل، وكذلك بالنسبة للمجنون لا يقتل ولو كان كل منهما متعمدا للقتل. وهنا مسألة، فلو أن إنسانا دعا صبيا وقال له اذهب واقتل فلانا وأعطاه السلاح، فذهب الصبي وقتل من أمر بقتله، فهل يقتل من أمر الصبي بالقتل أو لا يقتل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب المالكية والشافعية في أحد الوجهين والحنابلة في رواية إلى أن من أمر الصبي بالقتل أنه يقتل، ولا يقتل الصبي لكونه غير مكلف، فيسقط القصاص عن الصبي لوجود العذر، ولا يسقط القصاص عن الآمر لأنه مكلف مؤاخذ بما فعل. واستدلوا لمذهبهم بدليلين من القياس. الدليل الأول قالوا إن هذا الذي أمر الصبي إنما كان الصبي في يده بمثابة الحية وبمثابة السلاح، فيكون قاتلا من هذا الوجه، أي أنه يقاس على الذي أنهج غيره الحية. فلو أن إنسانا أمسك الحية وقتل غيره بها فإنه يقتل الذي أمسك الحية، وهذا باتفاق أصحاب القولين. قالوا كذلك من أمر الصبي يعتبر الصبي في يده بمثابة الحية، وهو المسلط حقيقة والباعث على الفعل، فيقتل ويؤاخذ بجريرته. الدليل الثاني قالوا إن من أمر الصبي بالقتل هو مثل الرجل الذي يحمل الرجل ويرميه في زريبة الأسد، فلو أن إنسانا أمسك إنسانا ثم رمى به في زريبة أسد، أو ألقاه في أرض مسبعة على وجه يؤدي بالتلف في غالب الحال، فإنه يعتبر قاتلا قتل عمد. قالوا كذلك من أمر الصبي فإنه بمثابة من أرسل السبع على الغير، فيجب القصاص على الآمر للصبي كما يجب القصاص على من ألقى غيره في زريبة الأسد. وقالوا إن هذا القتل لا شك أنه قتل، ولو فتحنا هذا الباب فإن المجرمين يمسكون الصبيان والأحداث ويرسلونهم على من أرادوا قتله، فيقتلون ويعيثون في الأرض فسادا، فخالف مقصود الشرع من صيانة دماء الناس وأرواحهم. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه ووافقه الشافعية في أحد الوجهين والحنابلة في الرواية الثانية رحمة الله على الجميع، إلى أن من أمر الصبي أن يقتل ثم قتل الصبي أنه لا يقتل الصبي ولا الآمر. وقالوا إن هذه المسألة تخرج على المسألة المعروفة وهي اجتماع السببية والمباشرة، والقاعدة أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة فالحكم للمباشرة ويسقط حكم السببية. قالوا: فالذي أمر الصبي متسبب والصبي مباشر، والمباشرة تسقط حكم السببية، فلا قصاص على الآمر من هذا الوجه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن من أمر صبيا أو مجنونا بالقتل فقتل أنه يقتل، وذلك واضح وظاهر من دليل أصحاب القول الأول، والقتل في هذا واضح جلي، وهو قاصد لسفك النفس المحرمة، فالصبي في يده بمثابة الحية وبمثابة ما ذكروا من قياسه على من ألقى على الأسد. الشرط الثاني: يشترط في وجوب القصاص أن يكون القاتل قاصدا للقتل، فلو قتل على سبيل الخطأ ومن غير قصد فإنه لا يثبت القصاص، لأن الله عز وجل لم يوجب القصاص في الخطأ على ظاهر آية النساء في قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فلم يأمر الله جل وعلا من قتل خطأ أن يقتل، فدل على أن من قتل خطأ لا يقتل. فاشترط العلماء رحمهم الله لوجوب القصاص أن يكون القاتل قاصدا للقتل. ومثال الخطأ أن يرمي الإنسان صيدا أو فريسة ثم يمر آدمي بينه وبين الفريسة فيموت، ونحو ذلك من الصور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث: يشترط لوجوب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم، فإذا قتل إنسانا غير معصوم الدم فلا قصاص، وهو الكافر، فلو أن مسلما قتل كافرا حربيا أو غير حربي، ذميا كان أو مرتدا، فإنه لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا يقتل مسلم بكافر، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يقتل بالكافر وأطلق، ولم يقيد ذلك بكافر معين، فدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر ولو قتله عمدا، ولو كان الكافر ذميا ولو كان معاهدا. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى أنه لو قتل الذمي أنه يقتل به، فقال: بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل الذمي قاصدا، والسبب في ذلك أنه نزل الذمي منزلة المسلم من جهة العهد، وكذلك احتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بذمي فقال: أنا أحق من وفى بذمته، فقال: يقتص منه من هذه الوجوه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من أن المسلم لا يقتل بالكافر. أما لو قتل الكافر الكافر في بلاد المسلمين ثم رفع إلينا أمرهم أو احتكموا إلينا وهم على الذمة، فإنه يقتص من الكافر إذا قتل الكافر، وذلك لأنه شرع الله عز وجل في القصاص الذي يقتضي المساواة، وإنما حضر قتل المسلم بالكافر، ومفهوم ذلك أن الكافر يقتل بالمسلم ويقتل كذلك الكافر بالكافر. الشرط الرابع الذي ينبغي أن يتوفر: ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا له ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فإن قتل الوالد ولده فذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه لا يقتل الوالد بالولد، واحتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد الوالد بولده، وكذلك بآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله عز وجل أمر بإحسان، أمر الولد أن يحسن إلى والده، وقتل الوالد بولده ليس من الإحسان في شيء، والوالد سبب الوجود فلا يكون الولد سبب الهلاك. وذهب الإمام مالك وداود الظاهري إلى أن الوالد يقتل إذا قتل ولده عمدا، وذلك بأن يضجعه ثم يمر السكين عليه، وهذا على تفصيل عند المالكية وإطلاق عند الظاهرية، واحتجوا بنصوص الكتاب والسنة التي دلت على وجوب القصاص ولم تستثن أحدا من هذا العموم، فقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وكقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا فالوالد قتل نفسا فتقتل نفسه لقاء النفس التي قتل. وهذا المذهب أقوى من جهة الدليل، ولذلك لا دليل صحيح، ليس هناك دليل قوي يقوى على استثناء الوالد عند قتله للولد، إلا إذا وجدت شبهة التأديب التي توجب انصراف القتل من العمدية إلى شبه العمد. إذا ثبت هذا فإنه إذا توفرت هذه الشروط في القاتل فينبغي أن تتوفر شروط أخرى للحكم باستيفاء القصاص، فلو أن القاتل كان مستوفيا لهذه الشروط فينبغي قبل أن يحكم بثبوت القصاص أن تتوفر أمور: أولها أن يكون ولي المقتول مكلفا، فلو كان ولي المقتول غير مكلف كالصبي والمجنون فإنه لا يستوفى القصاص، وإنما يتوقف الحكم بالقصاص إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي، ولذلك لا يحكم باستيفاء القصاص حتى يبلغ الصبي. فلو أن إنسانا قتل رجلا ولهذا الرجل يتيم، فإننا ننتظر بلوغ اليتيم ولو بعد سنوات، فإذا بلغ اليتيم عاقلا فإنه يخبر بدم أبيه، ويخير بين القصاص وبين العفو للدية أو العفو المطلق، فإن اختار القصاص فإنه يحكم به. الشرط الثاني وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن الصبي والمجنون فلم يعتد بقولهما، فينبغي الانتظار إلى الإفاقة والبلوغ، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثاني الذي ينبغي توفره للحكم باستيفاء القصاص أن يطالب ولي الدم بالقصاص، أما لو لم يطالب بالقصاص وعفى فإنه لا يستوفى القصاص، وذلك لقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فأخبر سبحانه وتعالى أن ولي المقتول له الحق، وذلك هو المعبر عنه بالسلطان، فقد جعلنا لوليه سلطانا، فدل على أن الحق في استيفاء القصاص لمن للولي، فإذا طالب الولي بالقصاص فإنه يقتص وإلا فلا. الشرط الثالث أن يؤمن الحيف عند القصاص، والمراد بالحيف الجور والزيادة، فإذا كان القصاص يتضمن ظلما للمقتول فإنه حينئذ ظلما لنفس بريئة من القتل فإنه يتوقف عن القصاص حتى يتلافى حتى يزول ذلك الأمر. ومن أمثلة ذلك لو أن امرأة قتلت وكانت هذه المرأة حاملا، فإننا لا نقتل هذه المرأة الحامل حتى تضع جنينها وتسقيه، وذلك لأننا لو قتلناها حال الحمل فإننا في هذه الحالة قد أقدمنا على إزهاق روحين وقتل نفسين، والنفس الثانية بريئة وليس لها حظ المشاركة في القتل، فلذلك يعتبر قتلها من الظلم فينتظر حتى تضع حملها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته المرأة تعترف بالزنا وهي حبلى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى تضع الحمل، فلما وضعت حملها وقامت على شأنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجنت، فدل هذا على أنه إذا ثبت القتل على الحامل أنه ينتظر حتى تضع حملها. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يحكم باستيفاء القصاص، وحينئذ يتولى أولياء المقتول القتل أو يتولى السلطان القتل على حسب ما يرى من المصالح، ولا يحكم. وهناك أمور تمنع من القصاص إذا ثبت، أحد هذه الأمور أن يعفو أولياء المقتول فإن العفو يسقط القصاص كما قدمنا، وإذا كان العفو منهم فإنه في حينئذ يحكم بالعدول إلى التخير، فإن شاءوا عفوا إلى بدل وهو الدية، وإن شاءوا عفوا إلى غير بدل وذلك بالعفو المطلق. وكانت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن القاتل يقتل ولا يعفى عن القاتل ولا يحكم بالديات، ثم خفف الله في شريعة عيسى بن مريم فجاء بالتخفيف عن ما في التوراة وذلك بالعفو ولكن إلى دية، فكان في شريعة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا قتل القاتل يخير أولياؤه بين القصاص وبين أخذ الدية ولا يعفون عفوا مطلقا. ولما بعث الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه خفف الآصار فكان العفو، فجعل له العفو إلى بدل والعفو إلى غير بدل، كأن يعفو عفوا مطلقا فيكون أجره على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يسقط القصاص أن يموت القاتل، فلو أن إنسانا أقدم على القتل ثم لما رأى المقتول فجع بسبب جنايته فمات من ساعته فإنه يسقط القصاص وقد قتله الله عز وجل بفعله. وإذا اقتص من الإنسان فإنه حينئذ يكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى بالعفو. وقال بعض العلماء إنه إذا قتل القاتل فإنه يبقى حق المقتول يأتي به إلى الله جل وعلا يوم القيامة قد لببه، ويلقي رأسه بين يديه فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، تعظيما لأمرها وشأنها. والقصاص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون القصاص في القتل، والقسم وذلك في الأنفس والأرواح كما هو معلوم، والقسم الثاني يكون القصاص فيه في الجروح، وذلك إذا جنى الإنسان على الأطراف. فأما الجناية على النفوس فإن القصاص فيها بالقتل، وأما الجناية على الأطراف فإن القصاص فيها يكون بفعل يماثل فعل الجاني بمن جنى عليه، وذلك على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأما القصاص في الأنفس فإنه يكون في نوع واحد من القتل، وذلك أن القتل ينقسم إلى ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون قتل عمد وعدوان، والصورة الثانية أن يكون قتل شبه عمد، والصورة الثالثة أن يكون قتل خطأ. فأما قتل العمد فله ضوابط وصور إن شاء الله سنذكرها، وأما قتل شبه العمد فقال بعض العلماء ليس بصحيح، وليس هناك قسم يقال له شبه عمد، وهذا من التناقض عندهم. وقال جمهور العلماء إن شبه العمد ثابت، وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بإثبات شبه العمد، وذهب المالكية رحمة الله على الجميع ووافقهم الظاهرية إلى أن قتل شبه العمد ليس بموجود، وأن القتل ينقسم إلى القسمين: إما أن يكون قتل عمد، وإما أن يكون قتل خطأ. واحتج الجمهور على إثبات شبه العمد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. قالوا: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ثالثا في القتل، وهو قتل شبه العمد، وسماه خطأ العمد. والسبب في ذلك أنه يتردد بين الأمرين، ففيه شبه بالعمد وفيه شبه بالخطأ، وذلك لوجود الملابسات أثناء جريمته، حيث تقتضي إلحاقه بالعمد من وجه وإلحاقه بالخطأ من وجه. واحتج الظاهرية والمالكية بنص الكتاب، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القتل نوعين، فذكر العمد وذكر الخطأ ولم يذكر شبه العمد، وشبه العمد عندهم ضرب من التناقض. قالوا: كيف يكون القتل قتل شبه عمد؟ وذلك أنه لا يجمع بين النقيضين، فالخطأ نقيض والعمد نقيض، فكيف نقول هو خطأ وعمد؟ هذا هو محصل دليلهم، والذي يترجح والعلم عند الله أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد وعدوان، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. وذلك لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا النوع الثالث، أعني خطأ العمد أو شبه العمد كما يسميه العلماء رحمهم الله. وأما ما ذكره الظاهرية والمالكية من أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا القسم الثالث، فنقول إن القرآن أجمل والسنة فصلت، ولذلك لا تعارض بين إجمال القرآن وتفصيل السنة، وكم من أمور ثبتت زيادتها بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك أن نقول إن الخطأ الذي ورد في القرآن ينقسم بدليل السنة إلى نوعين: خطأ يشبه إلى نوع يشبه العمد وهو شبه العمد، ونوع يتمحض الخطأ فيه وهو الخطأ المحض، ولذلك يعتبر هذا المسلك جامعا بين دليل الكتاب والسنة. أما ما استدلوا به من قولهم إن قول العلماء بشبه العمد هو ضرب من المناقضة وجمع بين النقيضين فمردود، وذلك لأن الجمع بين النقيضين متعذر عند اتحاد المحل، والمراد هنا الإلحاق في الصور، فانتفى ما ذكروا. إذا ثبت هذا فإن العمد ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام ودراية بصوره، وذلك أن له صورا ذكرها العلماء. الصورة الأولى أن يكون بالجرح، الصورة الثانية أن يكون بالضرب المفضي إلى الهلاك والتلف والموت، الصورة الثالثة أن يكون بالتردية، والصورة الرابعة أن يكون بالتحريق، والخامسة أن يكون بالتغريق، والسادسة أن يسقيه السم أو الدواء القاتل، والسابعة أن يسحره ويكون سحره قاتلا، أي أن يكون السحر مفضي إلى القتل بعلم الذي فعل السحر، والصورة الثامنة أن يتسبب في قتله كما هو الحال في شهادة الزور ونحو ذلك. فهذه من أشهر صور القتل بالعمد. فأما القتل العمد الذي يكون بالجرح فالمراد به أن يأخذ آلة حادة ويجرحه، سواء كان ذلك بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر أو بالرمح. فلو أن إنسانا أمسك سكينا وطعن غيره بها كان قاتلا قتل عمد، وهكذا لو أنه طعنه بالسيف أو بالخنجر أو بالرمح. وفي حكم هذه الآلات ما وجد في عصرنا الحاضر، وهو الذي يكون بالطلق الناري، فالطلق بالسلاح الناري الموجود الآن يعتبر مما له مور ونفاذ في البدن، وهو جارح في غالب صوره. ولذلك يعتبر كل من أقدم بالقتل بهذه الآلات يعتبر قتله قتل عمد يوجب القصاص. أما الصورة الثانية وهناك وهذا النوع من الجرح الذي يكون بالسكين والسيف ونحوها من الآلات الجارحة يعتبر نوعا من الجرح، وهناك نوع ثاني من الجرح فيه تفصيل. وهذا النوع الثاني من الجرح يكون بآلة لا تفضي إلى الهلاك غالبا، على عكس النوع الذي ذكرناه، فإن السكين والسيف والرمح ونحوها من الأسلحة تفضي إلى الهلاك غالبا. أما النوع الثاني الذي معنا فإنه يجرح ولا يفضي إلى الهلاك غالبا، ومثاله الإبرة. فلو أن إنسانا كان جالسا مع أخيه، فلو أن رجلا كان جالسا مع رجل ثم أخذ إبرة وطعنه بها، فهل يعتبر قاتلا قتل عمد يوجب القصاص أو لا؟ الجواب فيه تفصيل. فمن أخذ الإبرة ونحوها من الآلات الجارحة وطعن غيره بها فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غرزه للإبرة في المقاتل، والحالة الثانية أن يكون غرزه للإبرة في غير المقاتل. فأما غرزه للإبرة في المقاتل فالمراد بذلك أن يطعنه بالإبرة في مكان يقتل غالبا، والمقاتل منها أن يغرزها في الدماغ أو يغرزها في العين أو يغرزها في الحلق أو يغرزها في ثغرة النحر أو يغرزها في القلب أو يغرزها في الخاصرة أو يغرزها في الخصية أو يغرزها في العجان. فهذه المواضع كلها مقاتل. فإذا غرزت الإبر فيها فإن القتل فيها يعتبر قتل عمد وعدوان يوجب القصاص على من غرز. وأما إذا طعن هذه الإبرة في غير المقتل كأن يطعنه بها في عقبه وهو مؤخر الرجل والقدم فإنه لا يقتص من ومات فإنه لا يقتص منه. والسبب في ذلك واضح، وذلك أنه لو غرز الإبرة في مثل هذا الموضع ومات الذي غرزت فيه الإبرة فإن الذي يظهر أنه مات بالقدر ولم يمت بفعل الإبرة، لأن هذه المواضع لا تفضي إلى القتل غالبا. وقال بعض العلماء بل نفصل لو غرزها في غير المقتل فنقول يختلف باختلاف الأشخاص، فلو أنه غرز هذه الإبرة وكان الذي غرزت فيه الإبرة في غير المقتل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا فإنه يعتبر من قتل العمد والعدوان ويجب فيه القصاص. وأما إذا كان قوي البدن جلدا يتحمل فإن الغالب فيه أنه مات بالقدر لا بفعل الإبرة ولذلك لا يقتص منه. فهذه هي صور الجرح. الصورة الثانية من قتل العمد أن يقتله بالضرب، والمراد بذلك أن يضربه حتى يموت. والضرب يكون بآلتين بنوعين من الآلات، النوع الأول منها وهو ما كان ثقيلا بحيث يفضي إلى الهلاك غالبا، فلو أن إنسانا حمل صخرة كبيرة أو دحرجها على غيره فإنها تفضي إلى الهلاك غالبا ويعتبر القتل بها من قتل العمد الموجب للقصاص والقود. وكذلك لو أنه قلب عليه الحائط، وهكذا لو أسقط عليه السقف من فوقه، فكل ذلك يعتبر من قتل العمد ويجب فيه القصاص والقود. وذلك أن هذه الأمور توجب الهلاك في الغالب والحكم للغالب. النوع الثاني أن يضربه بآلة صغيرة لا توجب الهلاك غالبا، كأن يضربه بعصا أو يضربه بصوت، ولا يكون ذلك مما هو كبير الحجم، فحينئذ فيه تفصيل. فلو أن إنسانا أمسك العصا وضرب غيره فمات من فعل الضرب هل يقتص من الضارب أو لا يقتص؟ يقال فيه تفصيل. فإن كان كرر الضرب بهذه الآلة الصغيرة فقتل عمد يوجب القصاص. فلو أن اثنين وقعت بينهما خصومة ثم أمسك أحدهما الآخر وأخذ العصا وضربه ضربا شديدا حتى هلك وكرر الضرب عليه حتى هلك فإنه من قتل العمد والعدوان. أما لو ضربه ضربة واحدة وشبهها فإنه لا يعتبر من قتل العمد والعدوان إلا إذا وقعت هذه الضربة في المقتل. فلو ضربه ضربة واحدة بصوت أو عصا ووقعت الضربة على خصيته أو على دماغه أو على جهة القلب، أو ضربه ضربة واحدة بالعصا في المقتل، فإنه يعتبر مما يوجب القود والقصاص، أعني قتل العمد. أما لو ضربه في غير المقتل ضربة واحدة وشبهها فإنه قتل شبه العمد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك في قصة المرأة التي رمت أختها بعمود الفصاط، فدل هذا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدية، فدل على أنه لا يقتص ممن قتل بمثل هذه الآلات إلا إذا كرر الضرب أو وقع ضربه في المقتل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يقتص في الضرب مطلقا، حتى لو أن إنسانا أخذ حجرة كبيرة ورضخ بها رأس غيره فإنه لا يرى القصاص بالمثقل. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذكرناه من إثبات القصاص في المثقل على التفصيل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في قصة المرأة التي قتلها اليهودي. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين وهي في آخر الرمق، أي تنازع نفسها تريد أن تموت، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان أو فلان، حتى ذكروا اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص في قتل ليس فيه جرح وهو القتل بالمثقل، فدل على أن القتل بالمثقل يوجب القصاص. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بحديث المرأتين الذي ذكرنا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل خطأ العم، قتيل الصوت والعصا والحجر، 100 من الإبل. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم القتل بالعصا والحجر والصوت منزلة القتل قتل شبه العم، فدل على أنه ليس بعم، وذلك لكونه مثقلا. والصحيح ما ذكره الجمهور لقوة دليلهم الذي ذكروه، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شبه العم فمجاب عنه بأن ذلك إذا لم يكرر الضرب على ما ذكرناه، ولذلك يعتبر القول بتكرار الضرب. فيه جمع بين النصوص، والقاعدة في الأصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. أضف إلى أن دليل الجمهور يعتبر أقوى سندا وأقوى متنا من ناحية قوة الدلالة، فهو أولى بالاعتبار من هذه الوجوه. الصورة الثالثة للقتل وهي التردية، والمراد بالتردية أن يدفعه من مكان عال، كأن يرميه من جبل أو يدحرجه من جبل عال، ثم يتردى الإنسان فيهلك. فإذا هلك بفعل هذه التردية فإنه قتل عمد. وفي حكم هذه الصورة ما هو موجود الآن، كأن يلقيه من عمارة أو من دور عال، فإنه يعتبر من قتل العمد. فلو حمل إنسانا ورماه من دور عال على الأرض فإنه يعتبر قاتلا قتل عمد يوجب القصاص، وذلك لأن هذا الفعل في الغالب يوجب زهوق النفس، فكان كالقتل بما ذكرناه مما تقدم. ولذلك يجب القصاص في مثل هذا. ويستوي في ذلك أن يكون سقوطه على اليابس أو يكون سقوطه على غير اليابس، فإنه يجب القصاص في الجميع. الصورة الرابعة التحريق، والمراد بذلك أن يحرقه بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. فإن القتل بالنار يعتبر قتل عمد، فلو أن إنسانا صب على غيره الوقود ثم أوقد فيه النار حتى هلك فإنه يقتص ممن فعل ذلك، ويعتبر قتله قتل عمد، يوجب القصاص على الفاعل والجاني. وفي حكم ذلك ما وجد في عصرنا الحاضر من وضع المواد التي تفجر الإنسان، فإن القتل بها يعتبر من قتل العمد. فلو أن إنسانا فجر على غيره سيارته أو داره أو غرفته فمات الذي فعل به، فإن هذا الفعل يعتبر من قتل العمد، ولو اشتركت فيه جماعة فإنه يقتص منهم جميعا على الأصل المقرر في قتل الجماعة بالواحد. وبناء على ذلك يستوي أن يكون التحريق بالنار أن يكون مباشرة أو يكون بواسطة الآلات الموجودة الآن. الصورة الخامسة التجويع، والمراد بذلك أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام أو يمنع عنه الطعام والشراب أو يمنع عنه الشراب، ففي جميع هذه الصور يعتبر قاتلا قتل عمد، وهذا النوع من القتل يوجب القصاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل على أن من منع الطعام عن غيره أو منع الشراب عنه أو منعهما عنه وحبسه في موضع لا يستطيع معه الوصول إلى الطعام والشراب إلا بواسطته أنه يعتبر قاتلا قتل عنه. ولكن اشترط العلماء أن تمضي مدة يموت في مثلها الإنسان، فلو أنه مات بعد إغلاق الغرفة عليه مباشرة فإن الظاهر أنه لم يمت بالتجويع، وإنما مات إما بالقدر أو بقوة الفاجعة على قولين عند العلماء رحمهم الله. وفي هذه الحالة، أعني إذا حبسه عن الطعام والشراب، يجب القصاص ويثبت لأولياء المقتول. الصورة السادسة أن يكون القتل بالسم، وذلك بأن يسقيه المواد التي تفضي إلى الهلاك، وهي المواد السامة سواء كانت من المأكول أو كانت من المشروب، وسواء وضعها في حلقه أو باشر الذي وضعت له وضعها تحت تهديد من الواضع وقهر، أو سقاه السم دون أن يعلم. فكل هذه الصور إذا مات فيها من فعل به هذا الفعل فإنه يعتبر القتل فيها قتل عمد وعدوان. وفي حكم ذلك، لو سقاه دواء وعلم أن هذا الدواء يوجب الزهوق والتلف فإنه يعتبر قاتلا قتل عمد ويجب القصاص منه، وذلك لأن العبرة بالغالب والغالب كالمحقق. الصورة السابعة أن يسحره ويكون السحر مما يوجب الهلاك، فالسحر على مراتب. فلو أن إنسانا والعياذ بالله كان يتعاطى السحر وكان يرى أن سحره في الغالب يقتل، فسحر إنسانا وهو يريد قتله أو يقصد قتله أو علم أن سحره يقتل، فإنه إذا مات بفعل سحره فإنه يقتص من الساحر ويجب قتله بالقصاص. وأما إذا لم يمت ففيه التفصيل المعروف في قتل الساحر بالسحر على ما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. الصورة الثامنة أن يتسبب في قتله كأن يظلمه، وذلك بأن يتفق اثنان فيشهدان شهادة زور على مسلم معصوم أنه زنى وهو محصن، ثم يحكم القاضي بهذه الشهادة وهما يريدان قتله والعياذ بالله، فيرجم ذلك الرجل البريء. فإنه إذا رجم ومات فإنه يقتص من الشاهدين ويقتلا، وذلك لأنهما قتلاه بسبب مفض إلى الهلاك، ولولا الشهادة منهما لما وقع إزهاق هذه الروح البريئة. فلذلك يثبت القصاص لأولياء المقتول بالظلم والعدوان. وهكذا لو أن قاضيا والعياذ بالله جار في حكمه وقضى على إنسان بالموت وحكم على غيره بالموت وهو يعلم أنه مظلوم وبريء، وفعل ذلك دون أن يوجد له شبهة في الحكم، فإنه يقتص منه ويكون حكمه حكم القتل عمدا. هذه هي أحوال قتل العمد، وقتل العمد يعتبر من الظلم والفساد في الأرض، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وكما أنه محرم على الإنسان أن يقتل غيره ويجب القصاص عليه، كذلك يحرم عليه أن يقتل نفسه أو يتسبب في قتل نفسه، ولذلك إذا تسبب في قتل نفسه فقتلها فهو في نار جهنم والعياذ بالله يتنال عاقبة ما فعل بمثل ما قتل به نفسه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحسى سمه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فمات فهو في نار جهنم يجأ نفسه بالحديدة خالدا مخلدا فيها. وهذا على التفصيل، فإن كان الذي قتل نفسه وانتحر قتل نفسه مستحلا لقتلها معتقدا حل ذلك فهو في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين والعياذ بالله، لأنه يعتبر من المستحل لما حرم الله، واستحلال ما حرم الله كفر يوجب ردة صاحبه وخلوده في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى ذلك حملوا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: خالدا مخلدا فيها، أي إذا استحل، لأنها الصورة الكاملة التي ينبغي حمل النص عليها. أما لو أن إنسانا أقدم على الانتحار وهو يعلم أن الانتحار حرام، وإنما أقدم عليه كإقدام من يرتكب الكبائر والذنوب، فهذا فاعل للكبيرة إذا مات على الإسلام، فإنه تحت مشيئة الله تعالى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه، وذلك لأنه على الإسلام، إلا إذا استحل فعله. ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على جواز الصلاة على المنتحر، ولكن لا يصلي عليه الإمام، وإنما يصلي عليه أفراد الناس، وهذا من باب السياسة الشرعية التي يقصد بها زجر الناس عن الذنوب، كما يفعل بمن رجم ومات بالرجم، وكذلك يفعل بمن قتل قصاصا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وحكمه حكم المسلمين سواء بسواء، ويترحم عليهما ويسأل لهما العفو من الله جل وعلا. وهذا هو الأصل في مرتكب الكبائر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم أجمعين. وإذا تبين لنا أن القاتل إذا قتل عمدا وعدوانا أنه يجب القصاص، فحينئذ يخير أولياء المقتول كما ذكرنا، في دم المقتول، إن شاءوا أخذوا القاتل بمثل فعله وإن شاءوا عفوا، وحينئذ لا يخلو أولياء المقتول من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ولي المقتول واحدا، فإذا كان شخصا واحدا فلا إشكال، إن طلب القتل قتل القاتل، وإن ضعفا فإنه على حسب عفوه إلى بدل أو غير بدل. والحالة الثانية أن يكونوا أكثر من واحد، كأن يكون للمقتول ابنان أو ثلاثة أبناء أو أربعة أو أكثر من ذلك، فسئلوا عن العفو عن القاتل هل يعفو هل يريدون القود والقصاص، فحينئذ لا يخلو حالهم من ضربين: الضرب الأول أن يتفقوا وتتفق كلمتهم على القتل والقصاص، أو تتفق كلمتهم على العفو، فحينئذ يحكم بما اتفقوا عليه إجماعا. الضرب الثاني أن يختلفوا فيقول واحد من الأبناء أريد القصاص والقتل، ويقول الثاني بل أنا أعفو، أو يقول واحد عفوت ويقول ثلاثة نريد القصاص. فإن كانوا مختلفين فإنه يعدل إلى العفو ولا يحكم بالقصاص، لأن اختلاف الأولياء يوجب سقوط القصاص. فإذا اختلف الأولياء فقال ولو واحد منهم قد عفوت، سواء عفا إلى دية أو إلى غير دية، فإنه حينئذ يسقط القصاص. وإذا سقط القصاص في مثل هذه الحالة، وفرضنا أن ثلاثة من الأبناء قال واحد منهم قد عفوت وقال اثنان منهم نريد القصاص، فحكمنا بالعفو، فأقدم واحد من الاثنين اللذين امتنعا وقتل القاتل، فإنه لا يقتل به، وإنما يكون لمن عفا حظه من الدية. وهكذا إذا كان أكثر من واحد فإنه يأخذ على قدر حصته من الدية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الدماء، وأن يحفظ ذريتنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يأخذ حكم التردية لو دفعه من سيارة مسرعة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: نعم، لو أنه دفعه من السيارة وهي مسرعة ثم سقط على مقتل بفعل هذا الدفع، فإنه يحكم بكونه قتل عمد، لأنه هو الظاهر، وسقوط المقتول على رأسه الذي أوجب زهوق روحه إنما كان بفعل الدفع، فيقتص من الدافع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يمكن لنا أن نفرق بين القصاص وبين الحرابة؟ أثابكم الله.
الحرابة تكون من الجماعة يقطعون السبيل ويخيفون الطريق، فإذا اجتمع هؤلاء في طريق السفر أو كانوا في البراز أي خارج العمران والمدن، فإنهم محاربون، فإن أقدموا على أخذ الأموال قطعت أيديهم، وإن أقدموا على سفك الدماء قتلوا وصلبوا، حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الناس على ظاهر آية المائدة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها حكم قاطع الطريق، فقال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه أحوال، من أهل العلم من قال الآية أو فيها للتخيير، فيخير الوالي والقاضي على حسب ما يراه من المصلحة، فإن شاء قتلهم وصلبهم فله ذلك، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فله ذلك، وإن شاء نفاهم من الأرض فله ذلك. وقال بعض العلماء: بل إن الآية للتنويع، فقوله أن يقتلوا أي إذا كانوا يقتلون الأنفس ويقدمون على إزهاق الأرواح يقتلوا، وأما إذا كانوا يأخذون الأموال ولا يتعرضون للأنفس والأرواح فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع يده اليسرى ويده اليمنى ورجله اليسرى، أو تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، وأما إذا كانوا يخيفون السبيل ولا يأخذون الأموال ولا يقتلون الأنفس وإنما يشيرون السلاح ويخيفون السبيل ويروعون الآمنين قالوا ينفوا من الأرض، بمعنى أن الوالي يلاحقهم حيثما كانوا فلا يتركهم يستقرون في موضع إلا أزعجهم فيه، وهذا على اعتبار أو في الآية للتنويع. وبناء على ذلك فشط الحرابة أن تكون في البراز. ومن هنا قال بعض العلماء لو أن إنسانا أخذ رجلا وأخرجه من المدينة إلى ضاحية المدينة بحيث خرج عن آخر بيت في العمران وأخذ ماله أو اعتدى على عرضه أو هدده كان حرابة، ومن حق الوالي أن يقتله بالحرابة لو أنه أخذه وأخرجه عن المدينة. قال إنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الحرابة، وهذا بالنظر إلى المعاني والعلل، وهذا هو مسلك من يرى أن العبرة بالمعاني، بمعنى النظر إلى مقاصد الشريعة والحكم التي يريد الشرع تحقيقها. وأما بالنسبة للحرابة فإن الحق يكون فيها للإمام، وأما بالنسبة ويكون فيها الحق الخاص للناس، فلو أن الناس تنازلوا عن أموالهم فإن للوالي أن يعزرهم بالقتل. وأما بالنسبة للقصاص فلو عفا أولياء المقتول فإنه ليس من حق الوالي أن يقتل، لأن القصاص في القتل يكون الحق فيه لولي المقتول وليس للقاضي أن يتدخل، لأن القضاء محايد. وأما في الحرابة فلما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى حينئذ رجع الأمر إلى المصلحة وإلى ما يراه الإمام. أيضا من الفروق أن الحرابة حد فلا يشرع الشفاعة فيها، فلو شفع إنسان كانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإذا بلغت الحدود إلى السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. وأما بالنسبة للقصاص فإنه تشرع فيه الشفاعة. لو أن إنسانا قتل إنسانا فجاءك أولياء القاتل وقالوا لك هلم معنا إلى أولياء المقتول حتى يتنازلوا عن القتل، فللعلماء تفصيل. قال بعض العلماء إذا دعيت للشفاعة لكي يسقط القصاص فانظر إلى القاتل، إن كان القاتل ممن عرف بالسوابق وممن عرف بالإجرام ولم يصلح حاله وغلب على ظنك أنه لو عفي عنه أنه يرجع إلى شره فلا تشفع، حتى قال بعض العلماء من شفع في مثل هذا عليه إثم، وهي شفاعة سيئة، لأن خروج هذا إلى الناس فيه ضرر وفيه أذية وفيه بلاء. وأما إذا كان الرجل قد استقام حاله وتغير أمره ورجي فيه الصلاح ورؤي منه الندم ويرجى فيه خير فأو لم تكن له سابقة فحينئذ يشرع، لأنك إن شفعت في مثل هذا فقد أنقذت هذه النفس من الهلاك، حتى قال بعض العلماء يكون لك أجر حسناتها والخير الذي يكون بعد نجاتها. فهذا فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لأولياء المقتول أن يطلبوا دية أكثر مقابل التنازل عن القصاص أثابكم الله؟
الحقيقة هذه المسألة تعتبر مندرجة تحت مسألة الصلح على دم العمد بأكثر من الدية، وللعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء الصلح على دم العمد يجوز ولو بأكثر من الدية، لأن الله أثنى على الصلح ولأن فيه حقنا للدماء وفيه خير كثير، والله تعالى يقول والصلح خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، فإذا يكون هذا مندرجا تحت العمومات. وقال بعض العلماء لا يجوز لأولياء المقتول أن يأخذوا أكثر من الدية، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الله تعالى جعل لقاء هذه النفس ما جعل من الدية المقررة شرعا، فأخذ الزائد على ذلك يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، فمن أراد أن يقتل فليأخذ بدم صاحبه، وإن شاء أن يعفو فإن له الدية التي سمى الله عز وجل. فالنفس تميل إلى أنه لا يجوز وضع أكثر من الدية، ثم إن وضع أكثر من الدية فيه إجحاف بالناس، ولذلك يحرج قرابة القاتل وإن كان دم العمد، يخطئ كثير من الناس في دم العمد، فالموجود الآن أنه لو قتل أحد الجماعة، قتل رجل من الجماعة قتل غيره، ثم أرادوا أن يدفعوا للصلح يبالغون في المال حتى يصل إلى الملايين، ثم يجحفون بقرابته، مع أن المعروف شرعا أن القاتل عمد لا يساعد في ديته، القاتل العمد ليست ديته على العاقلة، وإنما ديته في ماله، ويستسعى زجرا له، لأنه لو فتح هذا الباب لاسترسل الناس في الدماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإغراق في الماء من صور قتل العمد أم لا؟ أثابكم الله.
نعم، الذي ذكرناه صور مشهورة، والتغريق منها، أن التغريق في الماء له صور. قالوا لو ألقاه في نهر جار أو في بحر عميق فإنه يعتبر قاتلا له، وهكذا لو خنقه، سواء خنقه بيده أو خنقه برباطة أو علقه كالشنق، فكل ذلك من قتل العمد. وهكذا لو كانت البركة موجودة وألقاه في البركة وهو يعلم أنه لا يحسن السباحة، بل قال بعض العلماء لو رآه غريقا وهو يستطيع السباحة وإنقاذه ولم يسبح حتى مات، أنه يعتبر قاتلا له والعياذ بالله. حتى قال بعض العلماء بوجوب القصاص عليه، لو رآه يستنجد به ويستغيث وهو قادر، بل حتى لو لم يستنجد به ولو لم يستغيث وهو قادر على الدخول وإنجائه وإغراقه، فإنه يعتبر من قتل العمد. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من مات بالمخدرات أو الدخان ممن تحس السم فهو قاتل لنفسه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للمخدرات، فإنه إذا تعاطاها أو تعاطى منها كمية توجب زهوق نفسه وهو يعلم أن هذه كمية سمية وقاتلة، فإنه يعتبر كمن تحس سما والعياذ بالله. وأما إذا كان لا يعلم أنها تهلكه لا أنها تزهق نفسه، فإنه لا يعتبر في حكم القاتل لنفسه، ولكن الله سيعذبه وسيأخذه بفعله إلا إذا تاب الله، إلا إذا عفى الله عنه، فأمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبمحض فضله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم العجان، فما معنى ذلك؟ أثابكم.
العجان ما بين القبل والدبر، بعض العلماء، طبعا هذا الموضع حساس جدا، فلو قتله بإبرة، طعنه في هذا الموضع، فإنه يعتبر قاتلا، نسأل الله السلامة والعافية، سواء كان في امرأة أو رجل، هذا الموضع يعتبره العلماء من مواضع القتل، ولو غرس فيه إبرة أو ضربه فيه ضربة شديدة فهذا يعتبر من قتل العمد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل إذا تعمد إنسان قتل آخر واستخدم ما صورته عدم العمد كإصابته بالسيارة، ويكون على أنه حادث سيارة غير متعمد مع أن السائق متعمد ولكن لا تظهر نيته، فهل يوجب القصاص؟ أثابكم الله.
مرة ثانية.
هل إذا تعمد إنسان قتل آخر واستخدم ما صورته عدم العمد كإصابته بالسيارة ويكون على أنه حادث سيارة غير متعمد مع أن السائق متعمد ولكن لا تظهر نيته؟
لا، القتل بالسيارة الدهس هذا يعتبر في حكم المثقل، قتل في المثقل قطعا، لأن الضابط عند العلماء في القتل بالمثقل الذي وغير المحدد أن يوجب الزهوق غالبا، فكما أن دحرجة الصخرة الكبيرة تعتبر قتل عمد، كذلك المرور بالسيارة قتل عمد، وبناء على ذلك يعتبر من قتل العمد، في هذه الحالة يعتبر من قتل العمد. أما لو أنه خدع فقال لم أقصد قتله، فأمره عند أحكم الحاكمين وديان يوم الدين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فإنه لا يمكن لنفس القاتل أن ترتاح، ولا يمكن لها أن ترى العيش حتى يقتص منه، لا يمكن أبدا، ولو نعم أكمل النعيم ورأى السعادة الظاهرة من زخارف الدنيا وبهجتها، فلا يزال قلبه يكتوي بنار الجريمة إلا أن يسلم نفسه فيقتص منه. وإذا خدع الناس فإن الله لا يخدع، ولعل الله عز وجل حكمة، ولذلك تجد بعض المجرمين يملي الله لهم فيمكن لهم طرق وألاعيب يسولها الشيطان لهم فيفلتون ويخدعون حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. بل إن بعضهم يتركه الله عز وجل قد يزهق أرواحا، وقد يفعل الجرائم، بل قد تجد الرجل يعتدي على أعراض الناس فيتسلط بالزنا وأذية أعراضهم
وتجده شابا قويا صحيح البدن معافا يملي الله له فيعطيه من الجمال والصحة ما يعطيه، ثم يتركه إلى ذلك اليوم الذي يكون فيه في سيارته كيف العبد يفعل جرائمه ويتغطى بالستار البريء، فاعلم أن الله يخدعه من حيث لا يعلم، يخادعون الله وهو خادعون. ولذلك حينما ترى مثل هذا فانتظر خاتمته، فإن الأمور بخواتمها، فوالله لن يسلم، وإن سلم من العباد فإن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل بالرصد، وكم رأينا ممن فعل الأذية بالناس وترصد لهم واعتدى على أعراضهم، خاصة أذيتهم في أعراضهم وأموالهم، حتى يأخذه الله أخذ عزيز المقتدر. ولذلك ينبغي المسلم أن يتعظ، فمثل هذا إذا خدع الناس فإن الله عز وجل لا يخدع، وإذا شهد اثنان أنه أقر بأنه فعل هذا الفعل وشهدوا بهذه الشهادة فإنه يقتص منه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا قتلت شخصا دفاعا عن النفس والعرض هل علي شيء في ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء بدفع الصائل، والصائل هو الشخص الذي يعتدي على النفس أو على العرض أو على المال، يصول على الإنسان سواء كان إنسانا أو حيوان. إنسانا مثل شخص والعياذ بالله جاء يريد قتلك فإنه صائل بدون حق، أو جاء والعياذ بالله يريد عرضا للإنسان، أو يريد من امرأة الفساد، فإنها إذا دافعت عن نفسها فقد دفعت الصائل. وهكذا يكون في الحيوانات، كبعير هاج عليك فقتلته هذا من قتل الصائل. فأما الصائل ففيه تفصيل، إذا هجم إنسان على إنسان يريد ماله أو عرضه أو دمه فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، فقال صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلته؟ إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية قتاله، ولكن ليس الأمر مفلوتا للناس. يعني لو جاء الصائل على الإنسان يريد والعياذ بالله أذيته في عرضه فأخذ السلاح مباشرة وقتله، ليس من حقه هذا، لا، إنما ينظر في الطريقة التي يمكن دفع شره بها. فلو أن إنسان جاء يريد عرض إنسان وأمكنك أن تفر عنه بعرضك، ليس من حقك أن تقتله، لأنه لا يجوز استباحة دمه ما دام أمكن دفع مفسدته وعصم الدم. الأمر الثاني أيضا، لو أنه أقدم عليك بسلاح وأنت تستطيع ضربه في يده لإسقاط السلاح فقتلته وأنت قادر على دفعه، يعتبر هذا من القتل. كذلك أيضا لو أنه أقدم عليك يريد قتلك وبيدك عصا يمكنك أن تضربه في موضع لا يؤدي إلى القتل فتعقره، كأن تضرب يده فتنكسر، فحينئذ تكسر يده ولا تقتله وتزهق روحه. فإذا الأمر ليس هكذا مفلوتا، وإنما بأصول شرعية. قتل الصائل كما يقول العلماء ينبغي فيه اعتبار السبل التي يمكن فيها دفع الضرر على حسب ما تقرر في أصول الشرع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.